سنة الله في الأمم، نستفتح بها حديثنا اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم ليتفقهوا في الدين. ويسعدني الترحيب بضيفه الدائم فضيلة العلامة الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي، رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أهلا.
حياكم الله شيخنا. اليوم حديثنا يحتاج إلى الكثير من الوقفات، وربما نعطيه فترة من الزمن قبل استقبال الإخوة المتصلين. سنن الله جارية، وسنة الله لن نجد لها تبديلا ولن نجد لها تحويلا. هناك محاذير لفت القرآن انتباهنا إليها، فما هي بادئ الأمر وكيف يمكن أن تجملون لنا سنة الله في الأمم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقد تفرد بالملك وتعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت، وهو سبحانه وتعالى الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صنع هذا الكون كله وقدره وجعل هذا الإنسان نكتة العالم، فخلق له ما في الأرض جميعا وجعل له هذه الدنيا دار عبور والآخرة دار استقرار، فهو يمر من هذه الحياة الدنيا لأداء امتحان، إذا نجح فيه نجا في الآخرة، وإذا رسب فيه ضاع في الآخرة ضياعا لا يمكن أن يتدارك. وقد جعل الله لهذا الكون خطة استراتيجية، وهي أقدار الله سبحانه وتعالى، فقدر الله هو الخطة الاستراتيجية التي يجري على وفقها هذا الكون كله، على وفق ما علم الله وكتب في أم الكتاب، وعلى وفق ما قدر في توزيعه للزمن على ما هو كائن. في كل سنة في ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم، وفي عمر الإنسان يرسل إليه الملك وهو ابن 4 أشهر في بطن أمه، فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، وكذلك التنفيذ ذلك على ما هو معلوم عند الله وهو القضاء. وكذلك جعل الله لهذا الكون سننا إلهية تنظمه، وهي عادة الله في خلقه، وهذه العادات هي خطاب للأفراد والأمم والشعوب وللخلائق جميعا، وهي لا تحابي أحدا ولا يمكن أن تعارض. فهذه السنن التي رتب الله عليها هذا الكون يمكن خرقها بخرق العادة، وذلك استثناء من الله سبحانه وتعالى، كما يجري على أيدي الرسل من الإرهاصات، ثم ما يصدقهم به من المعجزات، وما يكرم به أولياءه من الكرامات، وما يعين به عباده الصالحين وعباده المؤمنين من العون. فذلك نعم يخرق هذه العادات، ولكنه خرق استثنائي، والأصل أن تستمر السنن على وجهها. فهذه السنن ما يتعلق منها بالأفراد رأينا خرقه في قصة أصحاب الكهف وفي قصة عزير، وقد قص الله علينا ذلك، فقال: أو كالذي مر على قرية هي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وكذلك ما هو موجه إلى الأمم، وذلك أن الأمم مثل الأفراد تكون في بداية نشأتها ضعيفة ثم تقوى وتشب وتنشط، ثم بعد ذلك ترجع إلى الهرم والشيبة والضعف، ثم بعد ذلك تنقرض. وسنة الله لا تبقى أمة على هذه الأرض، وقد قال سبحانه وتعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في كتاب مسطورة. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه قال: إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. فلذلك ترتفع حضارات الأمم وتقوى ثم تبيد وتفنى. وكم عرف الكون من الأمم التي كان لها الآثار الهائلة. فنحن الآن نرى آثار ثمود ونحتهم للجبال وما تركوا فيها من الآثار، ونرى آثار الحضارة الرومانية وبعدها الحضارة الإغريقية، ونرى آثار كثير من الأمم التي سبقتنا وأصبحت آثارها تدل عليها وقد انقرضت وذهبت. وكذلك في التاريخ نقرأ كثيرا عن كثير من الملوك الذين كان لهم الأثر الكبير والجبروت في الأرض، وعندما جاءت السنن وحقت عليهم كلمة العذاب قهرهم الله بالموت وأزال آثارهم. وقد تحدثت في المقدمة عن بعض هؤلاء الجبابرة كفرعون ذي الأوتاد وكنمرود وغيرهما من الذين حادوا الله سبحانه وتعالى فقصمهم الجبار جل جلاله. وقد قال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهؤلاء ظلموا أنفسهم وحادوا الله في ملكه فقصمهم الجبار كما هي سنته في الأمم.
وهنا يبرز السؤال شيخنا، يعني متى يهلك الله سبحانه وتعالى هذه الأمم؟ وهل هناك معايير يمكن استخلاصها من القرآن الكريم حتى نحذر من أن نكون من المهلكين؟
نعم، بالنسبة لمحادة الله سبحانه وتعالى إذا بلغت أوجها ووصل الإنسان إلى الطغيان حينئذ حان وقت أخذه، ولكن ذلك مرتب على أقدار الله، فالسنن تقيد بالأقدار، فأقدار الله سبحانه وتعالى هي كلمته، وتحق هذه الكلمات على الناس، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم لا يؤمنون. فإذا حقت كلمة الله على قوم حينئذ يؤخذون أخذا وبيلا ولا راد لقضاء الله سبحانه وتعالى في خلقه. ولذلك إذا ظهر الفساد وانتشر ولم يوجد له ناهد زاجر ورضي الناس به، فأصبح يولد الصغار عليه ويشب عليه الصغار ويشيبون، فيظنون أن المنكر هو المعروف وأن المعروف هو المنكر، فمعنى ذلك أن الأخذ قريب وأن السنة ستتحقق عليهم وتصدق قريبا. وإذا ظهر المنكر ووجد من ينكره ووجد من يقوم لله بالحجة، فإن الله سيؤخر الأخذ عن أولئك القوم بسبب المنكرين حتى تقوم الحجة بأولئك. وهذه سنته سبحانه وتعالى في الأمم السابقة. ومن سنة الله أن الأمم إذا وصلت إلى منتهى الطغيان كما وصلت عاد وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. كان هذا الطغيان عاما على جمهورهم، ولم يسلم مع هود إلا نفر قليل منهم، فحقت عليهم كلمة ربك وأخذهم الله سبحانه وتعالى بالريح العقيم 7 ليال و8 أيام حسوما، فلم تبق لهم باقية. وكذلك قد يكون الطغيان مختصا بالملأ والنافذين والمتصدرين في المجالس من القوم، ويسكت عنهم الآخرون تقليدا أو اتباعا أو حياء أو ضعفا أمامهم أو خوفا أو طمعا. وحينئذ سيأتي الأخذ أيضا للجميع، كثمود فإنه كان فيهم 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وهؤلاء تقاسموا بالله لنبيتن صالحا وأهله، وأمروا صاحبهم فتعاطى الخمر ثم عقر الناقة، فجاءهم وعد الله سبحانه وتعالى بليلة واحدة وأخذوا. وكذلك قوم لوط عندما أشاعوا الفاحشة والشذوذ وعملوا بذلك في قريتهم وفي بيوتهم، ثم أعلنوا ذلك في طرقهم وأسواقهم، ثم أرادوا أن يتعدوا بذلك إلى حضرة نبيهم لوط عليه السلام وأن يعتدوا على ضيوفه وضيوف ملائكة أرسلهم الله. حينئذ وصلوا إلى قمة الطغيان فبين الله أنه سيأخذهم مصبحين عندما يطلع الفجر، أليس الصبح بقريب؟ فأخذهم الله أخذه الوبيل. وكذلك فرعون عندما أرسل الحاشرين إن هؤلاء شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون، وقال فرعون لأهل مصر أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فحينئذ بلغ قمة الطغيان فجاء لأخذ الوبيل من عند الله سبحانه وتعالى وأغرقه وجنوده في البحر فلم تبق لهم باقية. وكذلك قارون عندما أغدق الله عليه العطاء وكثرت أمواله وتشعبت ووصل إلى درجة من التكبر والطغيان جعلته ينكر فضل الله عليه ويقول إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فحينئذ حقت عليه كلمة الله وضربته سنة من هذه السنن الكونية، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وكذلك سنة الله سبحانه وتعالى في كل من وصل إلى منتهى الطغيان وبلغ هذه الدرجة أن الله سيقسمه وأن ذلك قريب. وكذلك إذا شاع الفساد وظهر فإن ذلك دليل على سرعة أخذ الله ومقته، كما قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فحينئذ سيذيقهم الله بعض الذي عملوا وهذه سنته.
طيب شيخنا، لو أردنا إسقاط هذا الكلام على الواقع اليوم، يعني خشية أن نصل إلى النتيجة التي وصلوا إليها، هناك الكثير من المواضيع التي نراها أمامنا، سواء من طغيان معين، سواء كذلك الأمر من أفكار تروج وتصبح عالمية وليست فقط مقتصرة على يعني مكان محدد. هذه النقطة في ظل سنن الله في الأمم، كيف يمكن تجاوزها؟ ويطرح أيضا السؤال، أنهلك وفينا الصالحون؟
بالنسبة لوجود مثل هذا النوع من المنكرات الشائعة التي يتبناها العالم، إذا وجد من ينكرها فذلك دليل على تأخر السنة وتأخر الأخذ، أما إذا رضي بها الجميع وانقادوا لها ولم يوجد منكر لها فذلك دليل على سرعة الأخذ وأنه قريب جدا. وكذلك ما ذكرت من أن الحذر من إصابة ما أصابهم هو مقصد شرعي لا بد منه، فالله سبحانه وتعالى قال لنا ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فهذه القرية كانت مطمئنة وكانت آمنة وكانت أرزاقها وافرة وكانت سلعها رخيصة وكانت حوائجها متيسرة بالأمن والرخاء والعيش الكريم، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، وهذا ما نشاهده في كثير من الأمصار، فكثير من بلداننا تمر بها هذه الطفرة ويفيض المال وحينئذ يطغى الناس، كما قال الله تعالى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وفي ذلك الوقت يمسك الله عنهم من الأرزاق ويقبض من الأرواح ويرسل عليهم من الطواعين والأوبئة والأمراض ما ينبههم به، فإذا تابوا وأنابوا ورفع الله عنهم ذلك مرة أخرى وأمهلهم مرة أخرى. أما إذا استمروا جميعا على ذلك حتى رأوا العذاب فإن الله لا يكشفه، لأنه لم يستثني من ذلك إلا أمة واحدة وهي قوم يونس، فإنهم رأوا العذاب فآمنوا فكشف الله عنهم العذاب بعد أن رأوه. ف كما قال الله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي عذاب لا قوم يونس لما آمنوا فهؤلاء كشف الله عنهم العذاب بعد أن رأوه وشاهدوه فرده الله عنهم.
نعم، ربما الحديث يعني يطول في هذه النقاط التي يعني نذكرها وهي غاية في الأهمية، ربما سيكون لها حلقات وحلقات معكم شيخنا لو أذنتم لنا بذلك. هناك كذلك الأمر، العديد من المتصلين ينتظرون، لو سمحتم لنا أن نفتح باب الاتصال والتواصل من قبل السادة المشاهدين.
نعم نفتح الباب، لكن قبل ذلك أنبه إلى أن هذه السنن منها ما هو موجه للمسلمين وما هو موجه للكافرين. فما هو موجه للكافرين: لا يزالون يصابون بالمصائب إلى يوم الدين، كما قال الله تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، لأنهم لا يرجعون ولا ينتفعون بالعبر والآيات. أما أهل الإيمان فإنهم يصابون بشيء دون ذلك، لا بالقوارع الكبرى الطوام، وإنما يصابون بما دونها تنبيها لهم ليتاح لهم خط الرجعة، ولعلهم يتوبون وينيبون فيصابون بالقحط أو بالغلاء أو بانتشار بعض الأمراض أو بتسليط السفهاء أو بتسليط الحكام الظلمة أو غير ذلك من المنبهات التي ينبههم الله بها. فإذا تابوا وأنابوا رفع الله عنهم ذلك الضر، وهذه سنة موجهة للمسلمين بخلاف السنن الموجهة للكافرين، فإنهم لا ينتفعون بها، بل كلما زاد عليهم الأخذ كلما زادوا طغيانا وبعدا، حتى يأتيهم البكر الشديد من عند الله، والله سبحانه وتعالى يستدرجهم ويملي لهم ثم يأخذهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، فهذه سنته.
يا رب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا مما أهلك من قبلنا وأن يعيننا على تجاوز ذلك شيخنا.